قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم أنجح أبناء المسلمين وأنجح بنات المسلمين، واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم أخر أعين آبائهم يا رب العالمين، واجعلهم بآبائهم بارين طائعين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس الثامن من دروسنا عن الصديق العتيق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع من كان صاحبا للنبي وخليفة من بعده ووزيرا في حياته، مع من زوجه بابنته، مع خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإجماع علماء المسلمين، نعيش درسنا الليلة مع الصديق صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرحلة الثانية من مراحل حياته. قلنا إنني قسمت حياة الصديق إلى ثلاث مراحل: مرحلة مكية، وهي حياة الصديق قبل الإسلام وبعد الإسلام في مكة، ثم حياة الصديق في المدينة بعد الهجرة، ثم حياة الصديق بعد الخلافة الراشدة بعد أن صار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن اليوم مع الصديق في المرحلة الأولى من مراحله في حياته في مدينة رسول الله بعد الهجرة: الإقامة والإخاء والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما هاجر الصديق من مكة إلى المدينة نزل بالسنح في بني الحارث من بني الخزرج في عوالي المدينة، نزل الصديق كما نزل المهاجرون أضيافا على الأنصار، وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بنى مسجده، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار ليؤلف بين قلوب المسلمين من مهاجرين وأنصار، وليعوض المهاجرين عن أهليهم بأن يجعل لهم أهلين من الأنصار. ولهذا آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الصديق وبين خارجة ابن زيد من بني الحارث من الخزرج رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر أخو خارجة ابن زيد. ومن شدة العلاقة والرابطة بين المهاجرين والأنصار من عجائب ما سمعنا في المجتمع النظيف الطاهر الذي رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رباهم على أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل رباهم على ما هو أعلى من أن يحب المسلم لأخيه مثل ما يحب لنفسه، رباهم على قول ربنا عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما نزل الصديق على خارجة ابن زيد من بني الحارث أراد خارجة ابن زيد أن يوثق العلاقة والرابطة بينه وبين الصديق لثقته فيه وحبه إياه، فزوجه ابنته، لتزداد الثقة وتتوثق العلاقة. زوجه بابنته حبيبة بنت خارجة ابن زيد الذي أنجب منه الصديق بنت، هي أم كلثوم بنت الصديق أبي بكر. بمجرد ما هاجر الصديق من مكة إلى المدينة ونزل في بيت خارجة ابن زيد زوجه بابنته حبيبة بنت خارجة رضي الله عنه، وكان من قبلها متزوجا باثنتين من النساء. فلم تقل أم رومان: ليتنا ما هاجرنا من أول يوم نصل فيه إلى المدينة يتزوج بامرأة أخرى، هذه أول مكافأة. لا، وما سمعنا هذا ولا قيل هذا. فزوجه بابنته رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر أخو خارجة ابن زيد. لهذا سيأتي الكلام لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه لم يكن أبو بكر حاضرا. أين كان؟ كان عند زوجته حبيبة بنت خارجة في بني الحارث. ولما نزل أخبر بالخبر فجاء، وسيأتي الكلام في أوانه إن شاء الله تعالى. الصديق في المدينة أول ما نزل شارك في بناء المسجد، آخى النبي بينه وبين خارجة ابن زيد. أول ما وصل الصديق إلى المدينة كما تقول أم المؤمنين عائشة كما في صحيح الإمام البخاري: لما هاجر أصحاب النبي من مكة إلى المدينة وكانت المدينة أوبأ أرض، أوبأ أرض، كانت أرض موبوءة، أرض سيئة، أرض فيها المرض، فيها الوباء، بل إن أم المؤمنين عائشة تقول: وكانت المدينة أوبأ أرض أو أوبأ بلد. فلما هاجر أصحاب النبي أصابتهم الحمى، حتى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا أصابها ما أصاب غيرها، حتى سقط شعرها، تمعر شعرها من شدة الحمى، ووهن بدنها، ضعفت، كما قالت رضي الله عنها: لما هاجر أصحاب النبي من مكة إلى المدينة كانت أوبأ أرض، فمرض أصحاب النبي بالحمى. قالت: فدخلت على أبي بكر، وكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال، لأن بلال كان مولاه وعامر بن فهيرة مولاه. فلما هاجر الصديق ونزل في بني الحارث نزل مع أهله ومع بلال ومع عامر بن فهيرة. قالت عائشة أم المؤمنين: فدخلت على أبي وعلى بلال فقلت: يا أبي كيف تجدك؟ كيف أنت؟ قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت والموت أدنى من شراك نعله. كأنه أيقن بالموت من شدة الحمى، رضي الله عنه وأرضاه: يا أبت كيف تجدك؟ كيف حالك؟ قال: كل امرئ مصبح في أهله، يصبح عليه الصباح، والموت أدنى من شراك نعله. ثم قال: يا بلال كيف تجدك؟ كيف حالك؟ وكان بلال إذا اشتدت به الحمى رفع عقيرته، يعني رفع صوته، ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر ودليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يقول بلال لما تشتد به الحمى من شدة الحمى كان ينادي ربه، وكان يهتف بربه، ويرفع عقيرته أي صوته، ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر ودليل. بواد في مكة كان يحبه بلال، فيه الإذخر وهو نبات طيب الرائحة، ويقول: وهل يبدون لي شامة وطفيل. وطفيل جبلين في مكة، هل هشوفهم مرة ثانية؟ هل أعيش لما أرجع إلى مكة ويبدو لي شامة وطفيل؟ فتقول عائشة أم المؤمنين: فأسرعت إلى رسول الله وقلت: يا رسول الله أدرك أصحابك، أدرك أصحابك، الحمى كادت تقتلهم، والشوق إلى مكة كاد يفلق قلوبهم، أدرك أصحابك. فرفع النبي يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وصححها لنا، وبارك لنا في صاعها ومدها. ثم يقول: وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وانقل حماها، يعني انقل الحمى واجعلها بالجحفة. ونام النبي من ليلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأى في المنام كأن عجوزا سوداء ناشرة شعرها خرجت من المدينة واستقرت في الجحفة، فأولها النبي بأنه الوباء والحمى، فصح الله المدينة وأحب أهلها والمهاجرون لها كحبهم مكة أو أشد. وما زالت المدينة حتى يومنا هذا مهوى القلوب، لأنها مدينة النبي. من من الناس لا يحب المدينة؟ من؟ كثير من الناس يحب المدينة أكثر من حبه مكة، لأن النبي دعا لها، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وليس عيب أن يحب الإنسان ما يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصح الله أصحابه وبارك في مدها، ومن يومها أصبحت المدينة طيبة الطيبة، طيب الله هواءها، وطيب الله ترابها، وطيب الله أهلها، وطيب الله زرعها، وطيب الله ساكنها ومن سكنها. فنسأل الله أن يميتنا بها، أسأل الله أن يميتنا بها، وأن يجعل آخر أيامنا فيها، وأن يجعل لنا جوارا مع نبينا كما أحببناه ولم نره. اللهم أمتنا بها كما دعا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأحب أن يدخل الجنة فليمد بالمدينة. وكان عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يدعو الله عز وجل أن يجعل قبره في المدينة، واستجاب الله دعاء الفاروق، فكان قبره في المدينة وليس في المدينة، بل إلى جوار الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الصديق. هذا هو الصديق نعيش معه، ولا نريد أن نخرج عن الصديق في كلامنا رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الصديق بدأ مع النبي في تحول الدعوة من مرحلة إلى مرحلة، بعد أن استقر المقام في المدينة وأسس النبي قواعد الدولة الحديثة الدولة الإسلامية، بدأ النبي في مرحلة جديدة من مراحل الدعوة، هي مرحلة الجهاد ومرحلة بعث البعوث وإرسال السرايا والخروج بالغزوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أجمع أهل العلم ولم يختلف أحد منهم في أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشهد من المشاهد، ما خرج النبي لأمر إلا ومعه الصديق. بل اسمع إلى ما هو أعجب من ذلك، يقول الإمام الزمخشري في خصائص العشرة الكرام البررة، له كتاب خصائص العشرة أي العشرة المبشرين، في خصائص العشرة المبشرين بالجنة، في خصائص العشرة الكرام البررة، يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مضافا لرسول الله أبدا، كان أبو بكر مضافا لرسول الله أبدا. خرج النبي وأبو بكر، دخل النبي وأبو بكر، جلس النبي وأبو بكر، يسمر النبي وأبو بكر، كان أبو بكر مضافا لرسول الله أبدا. صحبه صغيرا وأنفق عليه ماله كبيرا، وهاجر على دابته ونفقته. اسمع إلى الكلام الصديق، يقول عنه الإمام الزمخشري: كان أبو بكر مضافا لرسول الله أبدا، صحبه صغيرا وأنفق عليه ماله كبيرا، وهاجر النبي على دابته يعني دابة أبي بكر وعلى نفقته، أخذ 6000 كل ماله أخذه معه وهاجر على دابته ونفقته. ثم ماذا؟ ثم زوجه بابنته عائشة بمجرد الهجرة. ثم ماذا؟ ثم أقام على دفنه فدفنه في بيت ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. مناقب الصديق: كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول مشهد شهده رسول الله هو غزوة بدر الكبرى في 17 من شهر رمضان من السنة 2 من هجرة النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. خرج النبي لرصد عير لقريش صلى الله عليه وسلم واعتراضها، ولكن العير فرت، واستشار النبي أصحابه، فكان للصديق المواقف المشهورة المشهودة والرأي السديد الرشيد رضي الله عنه وأرضاه. لما فرت العير وفوجئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمام جيش لقريش قوامه 1000 مقاتل، فاستشار النبي أصحابه: ماذا نفعل؟ نحن ما خرجنا لقتال ولا لحرب، ما خرجنا إلا لأخذ العير لا للنفير. فاستشار النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أول من تكلم أبا بكر، أو كان أول من تكلم أبو بكر، هو أول من تكلم لما سأل النبي أصحابه وقال لهم: ما تقولون؟ نرجع المدينة ونكف ما خرجنا من أجله ما دامت العير قد فرت، أم نلقى الجيش ونحارب؟ وليكن ما يكون، قال فكان أول من تكلم الصديق أبو بكر فقام كما يقول أصحاب الروايات فقام الصديق وتكلم وأحسن الكلام قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنا بك وصدقناك واتبعناك على الحق الذي جئت به فسر حيث أمرك الله يا رسول الله. ففرح النبي بكلام الصديق وأثنى عليه خيرا وقال اجلس أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر لابد وقال مثل ما قال الصديق فأثنى عليه النبي وقال اجلس. فقام المقداد بن عمرو ابن الأسود فقال كلاما مثل كلام الصديق فأثنى عليه النبي وقال أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه أبو عمرو كأنك تعنينا يا رسول الله. قال النبي نعم. فقام وقال كلاما ما أحسن منه كلام يكتب بماء الذهب كما رواه أهل السير. الشاهد من كلامنا أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أول من تكلم بين يدي رسول الله لما استشار النبي أصحابه. هذه واحدة. الثانية مواقفه في غزوة بدر وجهاده مع النبي لم يتخلف عن رسول الله في مشهد شهده النبي قط. اسمع، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعرف أخبار قريش، يتحسس الأخبار. فخرج النبي ومن معه؟ الصديق. خرج النبي وأبو بكر ليتحسس أخبار قريش، فبينما هو يطوف ليعرف أخبار قريش إذ لقي شيخا كبيرا من العرب. النبي والصديق حملة استكشافية، عرض النبي نفسه للخطر وأبو بكر معه، خرج ليستكشف الأمر وحدهما النبي والصديق. فلقي شيخا من قريش فقال له أخبرنا أيها الشيخ، النبي يقول للرجل أخبرنا أيها الشيخ عن قريش أين هي وكيف حالها وعن محمد. فقال الرجل شيخ كبير مجرب ومجرب، شيخ ناصح نبيه ذكي فطن، سأله النبي أخبرنا عن أخبار قريش وأحوالها وعن أخبار محمد. فقال الشيخ للنبي أخبراني من أنتما. الأول قالوا لي أنت مين؟ معاك بطاقة؟ وريني الكرنيه، أنت مين عشان تسألنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه بتلك، إن أخبرناك أخبرتنا. فقال الرجل نعم. فقال النبي لا نخبرك أو لا نخبرك حتى تخبرنا أو حتى تخبرنا. فقال النبي فقال الرجل الشيخ وحدة بوحدة؟ قال النبي له نعم. قال بلغني أن قريشا خرجت يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادق فهي في مكان كذا الآن، في المكان الذي نزلت فيه قريش فعلا. مش أي كلام، لا يجيب إجابة تمام لأنه مجرب شيخ عاقل. هي خرجت يوم كذا، فإذا كان الذي أخبرني صادقا فهي في مكان كذا، في المكان الذي نزلت فيه قريش. وأخبروني أن محمدا خرج يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهو في مكان كذا، في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الرجل للنبي أخبرتكم فأخبراني ممن أنتما. فقال النبي نحن من ماء، ثم مضى النبي والصديق صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل من ماء؟ من ماء العراق أو من أي ماء؟ منين يعني أي ماء؟ وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كلامنا أن الصديق ما كان يفارق رسول الله في كل مشاهده. لما بدأت المعركة وصف النبي الجيش صلى الله عليه وسلم، وأشار سعد بن معاذ كما في صحيح الإمام البخاري، قال يا رسول الله نبني لك عريشا تكون فيه، فبنوا للنبي عريشا على رأس جبل حتى يطلع على المعركة. وفي رواية أن سعدا قال للنبي يا رسول الله نبني لك عريشا تكون فيه ونجعل عندك الركائب، يعني فرس جمل عندك الركائب، فإن نصرنا الله عز وجل فلك ذلك، وإن كانت الأخرى ترجع إلى أناس ما نحن بأحب لك منهم، هم يحبونك أكثر منا، ووالله ما منعهم عن الخروج إلا أنهم لم يعتقدوا أن هناك حرب، فترجع إليهم يا رسول الله. فبنوا للنبي عريشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل معه العريش الصديق، الصديق العتيق حبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل معه العريش. هذا الحديث هو الذي قال علي بن أبي طالب لأصحابه يوما وهو بالكوفة، من أشدع الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين، قال لا صحيح، ما بارست أحدا إلا انتصفت منه أغلبه، إلا أن أشدع الناس أبو بكر، ما دخل أحد مع النبي العريش إلا الصديق، قام على باب العريش بيده السيف، ما أهوى أحد إلى رسول الله إلا قام دونه، أسد على الباب يحرس النبي لوحده، وبدأت المعركة ويحرس النبي الصديق، وقف على باب العريش، ما دنا أحد من المشركين من عريش رسول الله إلا قام الصديق عليه بسيفه فرده. فيقول علي بن أبي طالب الشجاع هذا أشدع الناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بدأت المعركة وللصديق فيها مواقف، منها أنه لما بدأت المعركة خرج ثلاثة من المشركين، عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، بطلب المبارزة، يطلبون المبارزة، فقام ثلاثة من الأنصار فقالوا لا نريد إخواننا من المهاجرين، فقام ثلاثة من المهاجرين، وفي أول المبارزة قام ولده عبد الرحمن ابن الصديق أبي بكر، وقال الحافظ في الإصابة وكان عبد الرحمن أكبر أبناء الصديق ولم يسلم إلا مؤخرا، وكان مع المشركين في بدر وأحد، كان مع المشركين في بدر وأحد، يعني كان ما زال على شركه، وخرج في صفوف المشركين يوم بدر، وخرج يطلب المبارزة من يبارز، فخرج له الصديق أبوه ليبارزه، فقال النبي له لا متعنا بنفسك يا أبا بكر. قال فانصرف عبد الرحمن بعدما أسلم، يقول عبد الرحمن لأبيه والله يا أبتي كنت أراك في المعركة فأعرض عنك خشية أن أقتلك. قال له الصديق والله لو لقيتك في المعركة يومها لقتلتك. قال الحافظ ابن كثير في التفسير، بل معظم المفسرين في قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم. ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الحافظ ابن كثير: نزلت في أبي عبيدة لما قتل أباه في يوم بدر، وفي الصديق لما لقي ولده في يوم بدر، وفي مصعب بن عمير لما آسر أخاه عزيزا، وفي عمر لما قتل رجلا من عشيرته أي من أهله، فنزل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك في كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه من مواقف الصديق الجليلة، هذه من مواقف الصديق المشهودة في يوم بدر. وآخر مواقفه رضي الله عنه، وهو موقف مشهود، أنه لما قام النبي في العريش صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صف الجنود، وقام يصلي ويدعو ربه ويناجيه وهو يجتهد في الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتنا، نصرك الذي وعدتنا. وقام النبي يناشد ربه ويرفع يديه حتى وقع الإزار من على كتفه، فقام الصديق عليه ورد الإزار على منكبيه ويقول له: يا رسول الله، بعض مناشدتك لربك يا رسول الله، والله إن الله منجز لك ما وعدك يا رسول الله. وفي رواية أن النبي لما قام يدعو ربه ويبكي بين يديه سائلا إياه النصر ويقول: يا رب، إن تهلك هذه المجموعة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، أين نصرك الذي وعدتنا؟ وما النصر إلا من عند الله. أخذ الصديق بيد رسول الله مشفقا عليه، لأنه يراه يبكي، يراه يدعو، يراه يجد في الدعاء. والصديق لا يرضى للنبي أن يبكي أبدا ولا أن يحزن أبدا، فقال له: يا رسول الله، هون علي، والله إن الله منجز لك ما وعدك، سينجز لك ما وعدك. قال: فأخفق النبي إخفاقه، يعني نام لحظة ثم انتبه من نومه وقال: يا أبا بكر أبشر. فالصديق يشفق على النبي، والنبي يبشر الصديق ويطمئن قلبه. والجزاء من جنس العمل، كما كان حريصا على تطيب خاطر رسول الله وتطمين قلبه، لما بشر الله النبي أول من بشره النبي هو الصديق، قال: يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل على متن فرسه على رأسه النقع يعني التراب، آخذا بزمام الفرس، جاء نصر الله، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فبشر النبي الصديق. ألم نقل إن الصديق ما ترك النبي في حالة إلا كان معه؟ هو الملازم للنبي في مشهده، في سفره وحضره، في كل أحواله وفي جميع أحيانه.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صديقه صديق الأمة، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تلحقنا بهم وأن تجمعنا معهم في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. نقول: ومن مواقف الصديق المشهودة في يوم بدر، وهو الموقف الذي هز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن انتهت المعركة ووقع 70 أسيرا من المشركين في أيدي المسلمين، استشار النبي أصحابه في شأن الأسرى ما يفعل بهم،
وكان النبي في كل أحواله يستشير أصحابه ليؤصل في هذه الأمة أمر الشورى، ويعلم من جاء بعده أنه لا يأخذ قرارا ولا يعمل عملا حتى المؤيد بالوحي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما كان يستشير أصحابه، فاستشار أصحابه في أهل في الأسرى، وأول من يستشير النبي يستشير من؟ الصديق. فاستشار النبي الصديق، فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، هم أهلك وعشيرتك، استبقهم واستأني بهم، يعني أخرهم، لعل الله عز وجل يتوب عليهم أو يخرج من أصلابهم من يتبعك أو يؤمن بك، واستأنهم، أخرهم، نأخذ فداء منهم يكون زادا وقوة لنا. الصديق يشير على النبي فيقول: هم أهلك وعشيرتك يا رسول الله، فاستبقهم لا تقتلهم، ولعل منهم من يتوب، ولعل منهم من ينجب ولدا فيدخل في الإسلام، ونأخذ منهم الفدية نستعين بها على حرب من حاربنا أو رد عدوان من اعتدى علينا، نحتاج إلى هذه الفدية. فسأل النبي عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر: يا رسول الله، هؤلاء أخرجوك وقاتلوك، بل إني أرى أن تعطي عليا عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه. عمر يقول له: أنا أرى أن تعطي علي بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب أخوه يضرب عنقه، وأن تعطي فلان فلان أخوه، وأن تعطيني فلان من بني عدي من قومي أقتله. يا رسول الله، هؤلاء ما يستحقوا إلا القتل. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة، فقال له: وأنت يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، إني أرى أن تنظر إلى واد كثير الحطب فتجعلهم فيه وتؤجج عليهم نارا، تحرقهم، ومش أي حريق، لا، تشوف وادي مليان حطب عشان يتفحموا. ولكن النبي مال إلى رأي من؟ الصديق، وقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليشد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة. إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وكمثل عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كما قال عيسى بن مريم، وقال إبراهيم الخليل: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين. هذا وصف لمن؟ للصديق رضي الله عنه. تكون ألين من اللين، رأيت اللين؟ هو ألين منه. ثم ضرب له مثلا بإبراهيم وبعيسى: وإن مثلك يا عمر كمثل نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكمثل موسى، رب نطمس على قلوبهم، ربنا اشدد على قلوبهم، ولا ايه؟ اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم مال النبي إلى رأي الصديق بأن طلب منهم أي من الأسرى الفدية. فلما كان الغد جاء عمر والنبي جالس يبكي ومعه أبو بكر يبكي معه. شوف حتى في المشاهد حتى في البكاء يشارك النبي. ألم نقل لكم أنه ما ترك رسول الله في مشهد شهده قط، في كل شيء يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله ما يبكي؟ فإن كان شيئا يستحق البكاء بكينا إذا أمكننا البكاء، وإلا تباكينا لبكائك يا رسول الله. فقال: إن الله أراني عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة بما اخترت، أي باختياري الفدية. ونزل قول الله تعالى على رسوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، لأنكم قبلتم الفدية لمسكم عذاب عظيم. قال: عرض علي، النبي يقول عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة. فجلس يبكي وجلس الصديق يبكي. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان رأيه من رأي النبي، وكان قلبه من قلب النبي، وكانت أفكاره وآراؤه تقارب أفكار وآراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان دائما يبدأ به رسول الله: هذا هو الصديق خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نرى هذه مواقفه وسنعيش معه في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يعيذنا وإياكم من كل شر، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الكسب في التجارة؟ هل الكسب محدود أم غير محدود؟ وهل البيع بالتقسيط جائز؟ وما الحكم لو زاد الكسب بالنسبة للبيع بالتقسيط؟ وهل الكسب يكون الثلث فقط أم يكون الزيادة عن الثلث؟ قلنا هذا الكلام كثيرا، أنه لا تسعير في الإسلام، وأن الربح مفتوح ما دامت التجارة مباحة للجميع ومعروض السلع للجميع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحدد نسبة في المكسب ولا في الربح، ولم يحدد سعرا لسلعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يسعر قال: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر، دع الناس يرزق بعضهم بعضا. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحل البيع إما عاجلا نقدا وإما آجلا تقسيط. وكما قال أهل العلم: لا حرج في الزيادة بنية التقسيط أو التأجيل، فإذا زاد أي نسبة جائزة، ما فيها لا نسبة 10 ولا 20 ولا 30%، فالبيع حلال. وهذا رأي أهل العلم، ومعظم أهل العلم في زماننا أن بيع التقسيط حلال، والزيادة نظير الأجل حلال، ولا تحديد للمكسب، لأن القاعدة الأصلية أن الله عز وجل يقول: أحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع حلال بأي نسبة في المكسب. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أرزاقنا وأن يسعدنا في أيامنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.